صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم قدس سره استثنى من عدم حجية الأصل المثبت حالة الواسطة الخفية، أي شيخ الأنصاري، والشيخ الآخوند أضاف حالة التي لا يمكن فيها التفكيك في مقام التعبد. ثم صرنا في صدد مناقشة ما أفاده الشيخ قدس سره في استثنائه، وقلنا بأن الشيخ النائيني والسيد الخوئي قدس الله روحهما الشريفة ناقشا ما أفاده الشيخ الأعظم بما محصله، إنه تارة نفترض أن الأثار في نظر العرف أثر مولانا يعد للمستصحب لذي الواسطة ولا يرونه أثرا للواسطة. في مثل هذه الحالة نسلم والحق مع الشيخ الأعظم، ولكن ذلك خلف الفرض، فإن محل كلامنا فيما إذا كان هناك واسطة يكون الأثر ثابتا لها حقيقة وليس للمستصحب وخلف الفرض. وإذا افترضنا هذا الشق الثاني أن الأثار ثابت للواسطة حقيقة وفي نظر العرف، ويرى العرف شنو وجود واسطة ويرى الأثر أثرا للواسطة، ولكنه
إذا كانت الواسطة خفية والعرف لا يرى الأثر للواسطة،
كالشق الأول مختاره يعني ماكو واسطة، هذا مو أصل مثبت أصلا.
واسطة لكن الواسطة خفية، العرف لا يرى أنها هذه واسطة.
يعني يرى الأثر علماً، يرى الأثر.
الأثر لذي الواسطة.
لذي الواسطة. إذا هيك إيه. فالحق مع الشيخ الأعظم ونحن شنو؟ معه. معه نصير. وإذا فرضنا مقصود الشيخ الأعظم الشق الثاني، يعني هناك واسطة والأثر ثابت لا حقيقة، ولكن العرف يتسامح وينسب الأثر إلى ذي الواسطة دون الواسطة، فيرد عليه أن العرف ليس حجة في هذا المجال، فإن العرف حجة في مجال تحديد مفاهيم الألفاظ دون تحديد دون مقام التطبيق، تطبيق المفهوم على مصادقه. وسبب حجية العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ ما أشرنا إليه، من أن الإمام سلام الله عليه إنسان عرفي يصدر منه كلام عرفي إلى إنسان عرفي، فلا بد أن يكون مقصوده المعنى العرفي لله، وهذا بخلاف عالم التطبيق، فإنه لا دليل على حجية العرف. ودليلنا إذن دليلنا على ذلك هو عدم الدليل. فلو قيل مثلا الشارع إذا قال على أنه إذا كان الشيء بمقدار شبر فحكمه كذا، مثل في باب الكب إذا 27 شبر، لكن العرف يسامع أحيانا نشوفه الشبر إلا سنتيم أو سنتيمين يقول شنو؟ إيه هذا شبر بألي تسامح منه، هو يشعر. أما هذا لم يدل دليل على اعتباره أن العرف حجة في تسامحاته، فيكفينا للدليل على عدم الحجية هو عدم الدليل على الحجية، ومقامنا يكون من هذا. هذا حصيلة ما أفاده العلمان في مناقشة الشيخ الأعظم قدس سره. هذا بحثنا الجديد من الآن. هذا ويمكن أن يقال دفاعا وانتصارا للشيخ الأعظم بأن نزاعنا في المقام يمكن إرجاعه إلى النزاع. في تحديد المفهوم وليس نزاعا في مقام التطبيق ليقال بعدم حجية العرف فيه. وتوضيح ذلك إن الروايات استعانت بكلمة النقض وقالت لا تنقض اليقين بالشك. ومن حق الشيخ الأعظم أن يدعي أن المفهوم عرفان من كلمة النقض هو عدم ترتيب آثار المتيقن سواء كانت آثارا ثابتة له بالمباشرة أو بواسطة خفية في نظر العرف. إن عدم تطبيق الآثار في كلتا الحالتين يصدق عليه مفهوم الناقض عرفان ولا يختص صدقه بما إذا لم ترتب الآثار المباشرية فقط. إن النزاع على هذا الأساس نزاع هو نزاع في تحديد مفهوم النقل وأنه هل هو عبارة عن عدم ترتيب الآثار المباشرية فقط أو ما يعم العارضة بواسطة خفية وليس النزاع بناء على هذا. نزاعا في مقام التطبيق والمصداق ليقال بعدم مرجعية العرف في مثله. ونحن نظن أن هذا هو مقصود الشيخ وتلميذه الآخون، ففي الكفاية ورد ما نصه، هذا بالله لاحظوا تعبير الكفاية كيف يظهر منه ما ذكرت، ففي الكفاية ورد ما نصه، فإن هذا عبارة الكفاية عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا، إن قوله قدس سره، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا واضح في أن مقصود الشيخ والآخون هو أن مفهوم النقض لا يراد به عدم ترتيب، لا يراد به عدم ترتيب الآثار المباشرية فقط، بل يعم عدم ترتيب آثار الواسطة الخفية، وعليه فنزاعنا مع الشيخ والآخون سوف يكون منصبا على مفهوم النقض وتحديد المقصود منه، وفي هذا المجال نقول إن مفهوم كلمة النقض ذو احتمالين، فيحتمل أن يراد منه معنى ضيقا، وهو المعنى الضيق قصدي يعني شنو؟ خصوص عدم ترتيب الآثار المباشرية فقط، أو معنى واسعا وهو عدم ترتيب الأثر المباشر وما يعرض بالواسطة الخفية، وعند دوران أمر المفهوم بين السعة والضيق يصير شنو؟ مجملا، وينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو عدم ترتيب الآثار المباشرية فقط. وبهذا تكون النتيجة نفس ما رامه الشيخ النائيني والسيد الخوئي، ولكن لا من الطريق الذي سلكاه، بل لما أشرنا إليه من البيان. هذا كله في مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم. وأما ما أفاده الشيخ الآخون قدس سره من حجية الأصل المثبت، في الموارد التي لا يمكن التفكيك بين الواسطة وذيها، فيمكن أن يقال إنما أفيد وإن كان وجيها من حيث الكبرى، فالشارع إذا عبدنا بالعلة وبقائها فيلزم عرفا أن يعبدنا بالمعلول، ولا يتحمل العرف التعبد ببقاء العلة من دون التعبد ببقاء المعلول. وهكذا الحال في المتضايفين، التعبد ببقاء البنوة يلزم أن يقترن معه التعبد ببقاء الأبوة، ولكن يمكن أن يقال إن العلة إذا كانت متيقنة سابقة فالمعلول أيضا متيقن، فيجري الاستصحاب في بقاء المعلول مباشرة بلا حاجة إلى تطويل المسافة والآكل من القفا، وذلك بإجراء الاستصحاب في بقاء العلة ليلزم منه التعبد ببقاء المعلول. وهكذا الحال في مثال المتضايفين، ف فإنه مع اليقين بثبوت البنو سابقا يلزم وجود يقين بالأبوة سابقا. فيجري الاستصحاب في بقاء الأبوة مباشرة، ومثل هذين المثالين قد أخرجناهما من البحث عن الأصل المثبت في البداية، وقلنا إذا تذكرون إن الكلام في الأصل المثبت ينحصر بالآثار المتجددة للمتيقن، ولا يعم الآثار الثابتة معه في الزمان السابق أي حين حدوثه، لأن بالإمكان إجراءه الاستصحاب فيها مباشرة. هذه النكتة بحمد الله انتهت الثامنة. النكتة التاسعة ما قبل الأخيرة، ذكر القدماء بعض الفروع كما في كتاب الشرائع وغيره، هاي الفروع مذكورة. يبتني الحكم فيها على القول بحجية الأصل المثبت. ومن هنا قد ينسب إلى القدماء القول بالحجية لأجل الفروع المذكورة. ونحن نشير إلى فرعين منها لما في ذلك من النكات العلمية. الفرع الأول، ما إذا كان عندنا شيئان، أحدهما طاهر والآخر متنجس، وكان المتنجس في الزمن السابق رطبا، ونفترض تحقق الملاقات بعد ذلك بين الجسمين، ولكننا كنا نشك في بقاء الرطوبة، إلى فترة الملاقات إن القدماء قالوا في مثل الفرع المذكور نستصحب بقاء الرطوبة وبذلك نحكم بالنجاسة بتنجس الطاهر جسم الطاهر. إن هذا الحكم منهم يبتني على أن يكون التنجس مسببا عن الرطوبة في أحد الجسمين، وأما إذا قلنا بأن الرطوبة وحدها لا تكفي فلا بد من تحقق السراية، افتح شريط بتقريب، التقريب ارجو الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.